بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الشارح: وعلى القول بتخييرها في المهر يثبت لها مهر البثل. لا زال حديثنا فيما لو زوج الولي البنت الصغيرة بدون مهر المثل، بمعنى أقل منه، بعد بلوغ البنت، قلنا هل لها الخيار في فسخ المهر أم لا؟ قلنا أكو قولان، قول يقول إن لها أن تتخير في فسخ المهر، يعني ترجع المهر اللي دفع الزوج اللي هو دون وأقل من مهر المثل وتطالب بمهر مثلها. نعم، على القول بتخيرها في فسخ المهر، على القول، لأن احنا قلنا أكو قولين، قول يقول بجوازة وقول يقول بمنعه. على القول بأن لها الخيار في فسخ المهر، إذا المرأة أرجعت المهر المسمى اللي الولي زوجها به، راح ماذا نعطيها؟ نعطيها مهر المثل، يعني ما كان المهر اللي يعطى لأمثالها عند أهل العرف. فإذا فسخت المهر المسمى وأرجعته للزوج يثبت لها مهر المثل ويجب على الزوج دفعه لها. وفي توقف ثبوته على الدخول أم يثبت بمجرد العقد؟ قولان. يعني الآن في توقف ثبوت مهر المثل على الدخول، يعني متى تستحق المرأة أن يعطى مهر مثلها؟ إذا كان الزوج قد دخل بها، فيتوقف دفع مهر المثل على دخول الزوج بها. أم لا، المرأة إلها حق تفسخ في المهر والطالب بمهر المثل بمجرد العقد عليها وإن لم يدخل بها زوجها. قولان، يعني قول يقول إن مهر المثل يتوقف على الدخول، كن يدخل زوجها بها حتى يعطيها مهر مثلها، وأما مجرد العقد من دون دخول فلا يثبت لها مهر المثل. قولان، يعني يمكن القول بالتوقف ويمكن القول بعدمه، لكن الشراح نقلوا أنه لم نعثر على هكذا تفصيل عند فقهائنا، فهذا قولان ذكرهم الشهيد الثاني رحمه الله في الروضة، لكن لم يعثر على هكذا تفصيل موجود في أقوال الفقهاء. نعم، وفي تخير الزوج لو فسخت المسمى وجهان، يعني لو المرأة كان إلها الخيار في فسخ المهر وفسخت، رجعت المهر المسمى وطالبت بمهر المثل، هل الزوج له الخيار في فسخ العقد الواقع بينهما أم لا؟ يعني إذا المرأة فسخت بالمهر، الزوج يحق له يفسخ أصل العقد كله أم لا؟ وجهان، وجه يقول إن ليس له أن يفسخ العقد، والوجه الآخر له أن يفسخ العقد. يعني المرأة إذا عملت خيارها في فسخ المهر، الزوج إلى حقها يعمل خيارها في فسخ أصل العقد. نعم، الوجه الأول اللي يقول ليس له أن يفسخ في العقد، شنو الدليل عليه؟ دليله من التزامه بحكم العقد، يعني الزوج ملتزم بحكم العقد اللي هو ماذا؟ قد ألزم نفسه وأقدم به عليه، فالزوج أقدم على العقد الذي حكمه ماذا؟ وجود التخير للمرأة في فسخ المهر بعد بلوغها لكونه أقل من مهر مثلها، والزوج يعلم بذلك وأقدم عليه وعقد على البنت، إذن يلزم عليه أن يوفي بالعقد ويلتزم به، وهذا يعني فسخها للمسمى ومطالبتها بمهر المثل من جملة أحكامه، يعني من جملة أحكام العقد. هذا يعني هذا مقصوده، هذا يعني تخير الزوج في فسخ المهر من جملة أحكام العقد لو وقع على دون مهر المثل. نعم، وهذا تخير الزوجة في فسخ المهر واقع بينهما، فلذلك والزوج أقدم من أحكام العقد، والزوج أقدم والتزم بالعقد وقبل به، إذن يجب عليه أن يوفي ويلتزم به، ولا يجوز له أن يفسخ أصل العقد الواقع بينهما. نعم، هذا القول الأول، الوجه الأول إن ليس له فسخ أصل العقد، ودليله أن الزوج ألزم نفسه بالعقد فيجب عليه أن يوفي به وليس له الحق في فسخه، عليكم السلام. الوجه الثاني، الوجه الثاني ما هو؟ إنه له أن يفسخ العقد، أصل العقد. يعني الزوجة إذا عملت خيارها وفسخت المهر، الزوج له هم حق يعمل خياره ويفسخ أصل العقد بينهما. نعم، ما هو الدليل عليه؟ دليله من دخوله على المهر القليل، فلا يلزم منه الرضا بالزائد جبرا. يعني الزوج من 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 قدم على العقد وقبل به، دخل به على هذا المهر المسمى الموجود به، اللي هو مثلا جيت مثلا 1,000,000، اقدم على المهر القليل والتزم بالمهر القليل، فلا يلزم من دخول الرضا بالزائد جبرا وقهرا عليه. لا يلزم على الزوج أن يدفع الزائد على المسمى قهرا وجبرا، لأن بالحقيقة هو التزم بالعقد اللي مهر 1,000,000، مو ملتزم بالعقد اللي مهر 5,000,000 حتى نقول له يلزم عليك أن توفي به. هو دخل على القليل، التزم بالمهر الواحد اللي هو 1,000,000 على القليل، وهذا التزام بالقليل مو يعني احنا نجبره ونقهره يكون يدفع الزائد ونقول له ادفع 5,000,000 مهر المثل مثلا. لهذا قال، ومن هذا الدليل الثاني، يا دليل من قال ان له فسخ العقد من دخوله يعني الزوج على المهر القليل يعني 1,000,000 المسمى المذكور بالعقد، فلا يلزم منه يعني من الدخول على العقد والالتزام به الرضا بالزائد. هذا مو معناه أنه يرضى أن يدفع الزائد اللي هو 5,000,000 جبرا يعني قهرا عليه، من باب يعني نقول له هكذا أنت ألزمت نفسك بالعقد ويجب عليك قهرا وجبرا أن تدفع مهر المثل. هو راح يجاوبنا يقول أنا التزمت بالقليل، مو التزمت بمن بالزائد. نعم، فإذا بين هاي الوجهين والدليلين المصنف قال في تخير الزوج في فسخ العقد الواقع بينه وبين الزوجة، لو فسخت هي المهر المسمى وطالبت بالمهر المثل، وجهان. الوجه الأول يقول ليس له فسخ العقد لأن الزوج التزم بحكم العقد وفسخ المرأة بمهرها من جملة أحكام العقد، والوجه الثاني اللي يقول إن له فسخ العقد ودليله أنه الزوج دخل على المهر القليل في العقد وألزم نفسه به، فلا يلزم بالدخول أن يرضى بالزائد ويؤخذ منه قهرا وجبرا، ولو كان العقد عليها بدون مهر المثل على وجه المصلحة. إحنا كلامنا السابق أخوتي كان كله أن الولي زوج الصغيرة بأقل من مهر المثل مع عدم وجود المصلحة، هذا كلامنا السابق كله. الآن عندنا صورة جديدة وهي الولي يزوج الصغيرة بدون مهر المثل يعني أقل منه لكن مع وجود مصلحة، يعني فائدة مترتبة للبنت الصغيرة، ولو كانت هاي المصلحة أنه يريد يزوجها بالمهر القليل لكن الزوج هو صالح ويرعاها ويهتم بشأنها، ولو لأجل ذلك لمصلحة ورعاية الصغيرة للفائدة المترتبة على ذلك. فهنا السؤال، هل يثبت للمرأة بعد بلوغها الخيار في فسخ المهر أم لا؟ لاحظت أخوتي الفرق بين الصورتين؟ نعم، هسه الآن كلامنا بالصورة الجديدة، لو كان العقد عليها يعني على الصغيرة مثلا من قبل الولي بدون مهر المثل يعني أقل منه، مثل مهر مثلها 5,000,000 هو عقد لها 1,000,000 على وجه المصلحة، بس توجد فائدة أنه عقد لها على هذا الشخص اللي دفع مهر 1,000,000، شنو هاي الفائدة؟ ولو من جهة أنه مؤمن، ولو من جهة أنه رجل صالح يرعاها ويهتم بشأنها، ولو من جهة أنه هي راد لها معين يحفظ أمرها ولا يوجد إلا هذا أو غيره، بأن كان هذا الزوج بهذا أقدر بهذا القدر، هذا الزوج اللي دفع هذا القدر يا قدر 1,000,000 دينار الواحد اللي هو أقل من مهر المثل، أصلح لها من جهة كونه مؤمن، من جهة كونه يرعى شأنها، من جهة كونها هي محتاجة له، أصلح وأكمل من غيره. يمكن أكو أشخاص يدفعوا لها 5,000,000 بس غير مؤمنين غير ملتزمين ما لهم وثاقة وائتمان يخاف منهم عليها، بس هذا الشخص مؤمن شريف ذو حسب ذو نسب يستأمن على البنت، فلهذا الولي زوجه إياه وإن كان المهر اللي دفعه قليل مثل 1,000,000 دون مهر المثل، هاي معكم مصلحة للبنت. أصلح وأكمل من غيره بأضعافه. يعني ماذا؟ يعني أكو غيره، أكو غيره يقدرون يدفعون المهر المثل وأضعاف المهر المثل، بس ليس هم أصلح وأكمل للبنت. هذا مورد. أو لاضطرارها إلى الزوج، كما لو كان الولي مثل الأب مريض أو كبير بالسن أو عاجز ما عنده قدرة على رعاية شؤون هاي الصغيرة، بس إذا زوجها الزوج راح يأخذ الصغيرة ويرعاها ويهتم بشأنها لأنه عنده قدرة على ذلك. فإذا هي مضطرة تتزوج من جهة منه؟ تريد لها كفيل يرعى شأنها، لأن هذا الولي اللي هو أبوها أو جدها كبير بالسن ما يقدر يرعاها. ولو لاضطرارها، يعني اضطرار الزوجة إلى الزوج، ولم يوجد إلا هذا بهذا القدر، لم يوجد إلا هذا الزوج يتقدم لها وبهذا القدر اللي مقداره 1,000,000 دون مهر المثل أو غير ذلك من موارد الضرورة. أي مورد من موارد الضرورة؟ مثل الولي مريض مشرف على الموت يريد يستأمن على البنت ويزوجها وما شابه ذلك. موارد الضرورة كثيرة. فهنا يأتي السؤال: ففي تخيرها قولان، هل لها بعد بلوغها الخيار في فسخ المهر أم لا؟ قول يقول إن لها الخيار في ذلك، وقول يقول بأن ليس لها الخيار في ذلك. إذن يوجد عندنا قولان. اللي يقول بعدم التخيير، يعني بعد ما تبلغ ما إلها حق تفسخ المهار، مثل العلامة الحلي في كتاب الإرشاد، والمحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع، ونفس العلامة في كتاب القواعد، نعم كما أشار إليه المحقق الكركي صاحب جامع المقاصد، وكذلك الشهيد الثاني في كتاب المسالك. اللي يقول بعدم التخيير العلامة في الإرشاد، واللي يقول بالتخيير المحقق في الشرائع والمحقق الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني في كتاب المسالك. هذا القولين. شنو رأي الشهيد الثاني صاحب الروضة؟ يقول والمتجه هنا عدم الخيار، كما إن المتجه هناك ثبوته. المتجه هنا يعني الوجه الذي أختاره أنا هنا، هنا وين؟ في صورة إن الولي زوج الصغيرة بدون مهر المثل وأقل منهم، بس مع وجود المصلحة، المصلحة اللي اختار الوجه هنا عدم الخيار من تبلغ ما إلها الخيار في فسخ المهر. شنو السبب؟ لأنه الولي من أقدم على زواجها بذلك لأجل مصلحتها، وإحنا عندنا أدلة من الروايات إن الولي له الحق في التصرف في نفس الصغير بما يوافق مصلحته، فلذلك بعد لا موجب لأن تفسخ المهر المثل بعد بلوغها، ما إلى موجب. نعم. وللزوجة، أنه ليس للزوجة الخيار في فسخ المهر، كما إن المتجه هناك ثبوته. المتجه هناك طبعا لها عدم الخيار للزوجة في فسخ العقد الواقع، كما إن المتجه هناك، هناك وين؟ في فرض إن الولي زوج الصغيرة دون مهر المثل مع عدم المصلحة في التزويج، هناك كنا شنو اللي حكمنا به؟ إن لها الخيار في أصل العقد، إلها حق تفسخ على قول، إلها حق تفسخ. نعم. إذن المتجه هنا في صورة إحراز المصلحة، ولو زوجها بدون مهر المثل على وجه المصلحة عدم الخيار للزوجة في فسخ العقد الواقع بينها وبين زوجها عند بلوغها وكمالها، كما إن المتجه هناك، هناك إيش يقصد بيا؟ صورة الولي يزوج الصغيرة بأقل وأدون من مهر المثل مع عدم المصلحة في التزويج، هذا هناك ثبوت الخيار إن لها الحق بعد ما تبلغ تفسخ أصل العقد. وأما تزويجها بغير الكفء، إحنا هذا كلامنا السابق كان تزويجها شنو؟ بالأحسنت بدون مهر المثل، هذا كلامنا السابق. هسا عندنا كلام جديد، شنو؟ نريد نقول لو إن الولي زوجها وهي صغيرة بشخص غير كفء لها، يعني غير مناسب إلها، الكفء يعني المساوي، غير مناسب غير مساوي لها، مثل زوج هي مؤمنة زوجها بإنسان غير مؤمن، مثلا هي صاحبة ورع ودين وتقوى زوجها بإنسان فاسق عاصي ما مساوين بالدين، أو هي مستواها المالي ثري مترفة، زوجها بإنسان فقير معدم ما عنده عمل، هذا غير تساوي غير تكافؤ في الدين في المال في الحسب في النسب في الجاه، هذا يسموه غير تكافؤ. فهنا السؤال، إذا زوجها بغير الكفؤ بعد بلوغها إلها حق تفسخ في أصل العقد أم لا؟ هذا أولا. اثنين، إذا زوجها بالشخص المعيب، مثلا زوجها بشخص مصاب بأحد الأمراض مثل العنن الخصي، مثلا اللي ما عنده قدرة على الانتصاب أو الانجهاب، هذا الشخص مسلول الخصيتين، هذا يسموه المعيب، يسموه المعيب، فلا شبهة في ثبوت خيارها في أصل العقد، يعني لا شك ولا اشتباه ولا خلاف أن هاي المرأة بعد بلوغها وكمالها لها الحق في ثبوت خيارها في فسخ أصل العقد. شنو السبب؟ لأن الزوج بغير الكفء يثبت الخيار للمرأة ولو بعد بلوغها، الزوج بالرجل المعيب هم يثبت الخيار للمرأة ولو بعد بلوغها، فماكو شك وشبهة وارتياب وخلاف أنه إلها حق بعد ما تبلغ تفسخ أصل العقد. شنو السبب؟ لأنه هذا الشخص غير كفء لها، ولأن هذا الشخص معيب، وغير الكفء والمعيب يثبت الخيار في الفسخ بأصل العقد. وكذا القول في جانب الطفل، يعني نفس الكلام بالنسبة للطفل يثبت الخيار، فيما لو الولي زوج الطفل بأزيد من مهر المثل على خلاف مصلحته. الطفل الصغير من يتزوج ايش قد يدفع مهر؟ مثلا الولي شاف له امرأة مهرها المثلي 3 مليون، هو زوجها ب10 مليون وأخذها من أموال الطفل، هاي بأزيد من مهر المثل، زوج الطفل من أمواله ب10 مليون، في حين هاي المرأة اللي زوجها إلى مهرها 3 مليون، هذا يسموه زوجه بأزيد من مهر المثل، أو زوجه بامرأة معيبة، يعني بها أحد العيوب اللي توجب فسخ العقد مثل العفن مثلا وما شابه ذلك، الأمراض الباطنية الموجودة في البرأة اللي توجب فسخ العقد، هاي يسموها المعيبة، زوج الطفل بامرأة معيبة. نفس الكلام الطفل بعد بلوغه له حق في إجراء الخيار ويفسخ أصل العقد. شنو السبب؟ لأن هذا تزويجه بأزيد بالمهر المثل خلاف مصلحته بما به مفسدته، وتزويجه بالأمر المعيبة أصلا العيب هو مما يوجب ماذا؟ الخيار في أصل العقد، فلا مانع من أن الطفل بعد بلوغه وكماله يفسخ أصل العقد ولو اشتمل على الأمرين ثبت الخيار فيهما، يعني لو اشتمل النكاح وعقده على الأمرين، الولي هم زوج الصغير أو الصغيرة بغير الكفؤ وهم زوج بالمن بالمعيب. قبل قليل كنا نتكلم عن واحد منهم لو يزوجها بغير كفؤ لو يزوجها بمن بالمعيب، أما إذا اجتمع الأمران يعني زوجها برجل هم غير كفؤ إلها وهم معيب، اجتمع الأمرين بي، الأمرين اللي يوجب الخيار في أصل العقد اجتمع بي، لو اشتمل عقد النكاح على الأمرين التزويج بغير الكفؤ والتزويج والنكاح بالشخص المعيب ثبت الخيار فيهما، يعني الطفل الصغير أو الطفلة بعد بلوغهم إلهم خيارين، ثبت الخيار فيهما، عندهم خيار من يا جهة غير الكفؤ وخيار من جهة أخرى من ياهو المعيب. شنو فائدته؟ فائدته أنه الشخص بعد بلوغه إذا راد يجري خيار العيب له ذلك، وإذا راد يتركه إلى خيار آخر خيار عدم الكفؤ، وإذا راد يجري خيار عدم الكفؤ لا مانع من ذلك، وإذا راد يتركه إلى خيار ثاني، من هو الخيار الثاني؟ خيار العيب. فإذا له خياران من جهتين، وفائدته أنه لو أسقط أحدهما يبقى الآخر موجود له، إلا يسقطهن اثنيناتهن الخيارين من جهة عدم الكفؤ ومن جهة المعيب. وعبارة الكتاب في إثبات أصل التخيير فيهما مجملة تجري على جميع الأقوال، عبارة الكتاب يقصد الشهيد الثاني، عبارة الشهيد الأول صاحب اللمعة اللي قال في فيتخير قال فيتخير بعد الكمال. هاي العبارة الشهيد الثاني يقول مجملة، ما نعرف شنو يتخير، يعني الشخص الصغير أو الصغيرة بعد بلوغها إلها الخيار، بس الخيار في من؟ في فسخ المهر لو في فسخ أصل العقد؟ مجملة يعني غير مبينة، غير موضحة، غير صريحة. تحتمل الأمرين، تحتمل أن الشهيد الأول مقصود أنه إلها الخيار في فسخ مهر المهر دون المهر المثل، ويحتمل أنه بعن العبارة أن لها الفسخ في أصل العقد، فهي تحتمل الوجهين. الشيء المجمل هو الشيء الغير واضح والغير صريح الغير مبين اللي يحتمل الوجهان، مثل ما يحتمل فسخ العقد أصله يحتمل فسخ المهر، يحتمل الوجهان. فبالتالي بما أنه إثبات أصل التخير فيهما يعني في العقد والمهر مجملة، يعني غير صريحة غير موضحة غير مبينة تحتمل الأمرين، فرح تجري فيه جميع الأقوال اللي مرت علينا سابقا. شنو الأقوال؟ اللي شخص يقول يثبت الخيار مطلقا، قول آخر يقول ما يثبت الخيار مطلقا، قول ثالث يقول يثبت الخيار في المهر دون العقد، وقول رابع يقول يثبت الخيار في العقد دون المهر، وقول خامس يقول لا يثبت لها الخيار مطلقا لا في المهر ولا في العقد. هاي الأقوال الخمسة كلها محتملة تجي وين؟ في عبارة المصنف. قال مجملة تجري على جميع الأقوال. نعم، الآن وصل حديثنا إلى المسألة السادسة، وهي تتكلم عن إجراء عقد النكاح فضولا. عقد النكاح لو وقع فضولا من أحد الجانبين أو منهما يقف على الإجازة من المعقود عليه إن كان كاملا أو وليا، الذي له مباشرة العقد إن لم يكن، ولا يبطل من أصله على الأقرب. عقد النكاح لو وقع فضولا، شنو معنى العقد النكاح فضولي؟ يعني لو وقع من شخص لم يكن العاقد فيه مالكا للتصرف وتصرف في إجراء العقد، نعم تصرف فضولي، يعني تصرف فيما لا يعني، هذا نسميه منه تصرف فضولي. مثلا زوج زيد إذا أراد يتزوج هند، لازم زواج الهند يكون بإذنه ورضاه. يجي شخص مثل خالد يزوج زيد الهند بدون إذن ورضا زيد الزوج، شو نسمي هذا الزواج؟ فضولي، لأن خالد اتصرف وتسلط على العقد وهو ما إلى حق يزوج زيد بدون إذنه أو وكالة أو ولاية منه. هذا يسموه تصرف فضولي. معنى الفضول التصرف فيما لا يعنيه، التصرف في حق الغير اللي يحتاج إلى الإذن والرضا منهم يسموه. فخالد زوج زيد بدون إذنه، تصرف فضولي، تصرف فضولي، هذا يسموه تصرف فضولي. تارة التصرف الفضولي يقع من أحد الجانبين، يعني الزوج أو الزوجة. مثلا عندنا فضول من جانب الزوج، يعني يجي خالد يزوج زيد بدون إذن ورضا والزوجة راضية بالزواج، الفضول يقع من يا جانب الزوج فقط، الزوج فقط، هذا من يسموه فضول من جانب الزوج، يعني زوجوه بدون إذن ورضا ما يدري ما يعلم، هذا تزوج فضولي. اثنين، طبعا الصورة الأولى الزوجة راضية، راضية بالزواج ومطيع إذن. اثنين، الفضول من جانب الزوجة، مثل الأب أو الجد يزوج بنته بدون إذنها ورضاها، أو العم أو الأخ الكبير يزوج أخته بدون ما ترضى وبدون ما تأذن وما تعلم، والزوج راضي بهذا الزواج، هذا الفضول من يا جانب الزوجة، هذا من أحدهما. وتارة ثالثة الفضول يكون من كلا الطرفين، مثل زيد يزوج خالد بدون علم خالد، المن لهند وبدون علم هند، يسوي لهم إجابة وقبول، فالفضول واقع من الطرفين، الزوج ما يعلم وما معطي إذن ورضا، والزوجة ما تعلم ما معطي إذن ولا رضا، هذا يسمو الفضول من الجانبين، كلاهما فضول. هذا معنى قوله من لو وقع عقد النكاح فضولا من أحد الجانبين، من زوج فقط أو من الزوجة فقط أو منهما، يعني فضولا من الزوج والزوجة معا، هل هذا العقد باطل أو صحيح؟ أكو قولين، قول يقول ببطلان رأسا وقول يقول بصحته. المصنف ايش يختار؟ يختار الصحة، يقول هو صحيح، بس يفقد شرط من شروط الصحة، من هو؟ الإذن والرضا. إذا إجا الإذن والرضا متأخر يصح العقد وتكمل شروطه، إذن يقف على الإجازة، يعني يقع صحيح لكن يفقد شرط من شروط الصحة، وتقف صحته ونفوذه ووقوعه وترتب الأثر عليه على وصول الإجازة. الإجازة هي الإذن بإمضاء العقد بعد وقوعه والرضا به. يعني زيد بعد ما يعلم أنه خالد زوجه الهند يقول رضيت بذلك الزواج وأمضيته، كما لو كانت هند جميلة أو صاحبة مال أو شرف قبل زيد بهذا الزواج، حتى لو ما كان عنده علم أنه خالد مزوجه، بس حصلت الإجازة المتأخرة من المعقود عليه، سواء مثل الزوج أو الزوجة. أو بالمثال الثاني، الأخ الكبير لهند زوجها من زيد وهي ما تعلم بدون إذنها ورضاها، هذا فضولي من جانب الزوجة، بس ما بعد ما علمت هند أنه زوجها زيد اللي هو من الأغنياء من الأثرياء من العلماء، قبلت بهذا الزواج، اعطت إجازة، أذنت ورضت. هاي الإجازة المتأخرة من المعقود عليه إذا كان كاملا بالغا عاقلا رشيدا الدل على اجتماع شروط صحة عقد النكاح فيكون صحيحا. هو من الأصل وقع صحيح، بس كان فاقد شنو؟ الشرط من شروط الصحة اللي هو الإذن والرضا، والآن اكتمل بالإجازة المتأخرة، فلذلك يكون كاملا للصحة. تارة المعقود عليه الزوجة والزوجة هو كامل مثل منه بالغ عاقل رشيد، أو تأتي الإجازة من الولي على المعقود عليه، كما إذا شخص زوج الصغير بدون إذن ورضا الولي، والولي بعد ما علم أنه هذا الصغير أو الصغيرة الزوجة فلان أذن ورضى، الإجازة من جاي تجي؟ الإذن بإمضاء العقد بعد وقوع والرضا به من الولي، من الولي مثل الأب أو الجد الذي له مباشرة العقد، يعني الولي اللي حق يباشر العقد إن لم يكن، يعني إن لم يكن المعقود عليه كاملا، كما لو كان صغيرا أو مجنونا أو سفيها، فهذا الإذن والرضا والإجازة بزواج عقد نكاح من يتحصل؟ من الولي. نعم. ولا يبطل من أصله، هذا القول الثاني. القول الثاني شو يقول؟ إن العقد الفضولي يقع باطل من أصله وغير قابل للتصحيح، هذا القول الثاني. المصنف والشهيد شنو رأيهم؟ إنه على الرأي الأول يقع صحيحا لكن فاقد شرط من شروط الصحة، الإذن والإجازة والرضا المتأخر، إذا جاء اكتملت شروط الصحة والعقد صحيح. والقول الثاني يبطل من أصله، باطل لا من أصله، يعني غير قابل للتصحيح حتى بالإجازة المتأخرة. ولا الشهيد والمصنف يقولون ولا يبطل، يعني عقد الفضول من أصله على الأقرب، يعني على أقرب الأقوال فيه، لأن مسألة صحة العقد الفضولي وقعت محل كلام واختلاف عند الأصحاب والفقهاء. فالبعض قال إنه إذا وقع الفضول في عقد النكاح هل يكون صحيحاً بمعنى متوقف على الإجازة، أم يقع باطلاً من أصله رأساً وغير قابل للتصحيح فلا تصحح الإجازة المتأخرة. ذهب أكثر الفقهاء والأصحاب منهم الشيخ الطوسي رحمه الله في أحد قوليه إلى الأول، الأول منه القول بصحته، والشيخ الطوسي نفسه في كتاب الخلاف ذهب إلى القول الثاني اللي هو عدم صحة الفضول وبطلان رأساً. الأصح على ما اختار المصنف الشهيد الأول صاحب اللمعة، وكذلك وافقه الشهيد الثاني صاحب الروضة، وهو الموافق لأكثر آراء الفقهاء والأصحاب، إن العقد يقع صحيح لكن فاقد شرط من شروط الصحة اللي هو الإذن والرضا، فإذا جاءت الإجازة فهو صحيح. لماذا؟ لأن هذا العقد صدر من أهله، يعني من شخص كامل بالغ عاقل رشيد، وقع في محله، محله يعني وقع على العين القابلة للعقد، ولا مانع من نفوذه، إلا ماذا؟ فقدان لشرط من شروط الصحة وهو تعلقه بحق الغير، لأن الزوج من حقوقها أنه ما تزوجها إلا بإذنه، والمرأة من حقوقها أنه ما تزوجها إلا بإذنها ورضاها. إذا أجازه تم ودخل في عموم أوف بالعقود والعقد يكون صحيح. نعم، هسه الآن السؤال، ما هي الأدلة على صحة العقد الفضولي في النكاح؟ الشارح راح يذكرنا بعض الأدلة. أولا الدليل الأول، لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت إن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وآله. إذا تذكرون هذا الحديث إحنا قرأناه سابقا، إذا تذكرون هذا خبر ابن عباس اللي هو رواية مروية في كتب أهل العامة، روى المحدث البيهقي في كتابه السنن الكبرى. ابن عباس يقول إن جارية بكر جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالت إن أبي زوجني من ابن أخ له ليرفع خسيسة نسبه وأنا له كارهة، فقال أجيزيني ما صنع أبوك؟ فقالت لا رغب لي فيما صنع أبي، فقال صلى الله عليه وآله فاذهبي فانكحي من شئتي. هذا قول النبي، اذهبي فانكحي ما شئتي، يعني خيرها بين إجازة العقد الواقع من قبل أبيها فيكون صحيح أو أنه لا تجيزه فيكون باطل، من أو أنه باطل، خيرها بين الإجازة فيكون باطل. فهذا التخير في إجازة العقد الواقع وعدمه شنو دليل، شنو معناه، شنو يدل؟ يدل على أن العقد اللي وقع من أبيها صحيح، بس ايش يحتاج؟ شرط من شروط الصحة اللي هو إجازته وإذنها، وإذا أجازت وأذنت وقع صحيحا كاملا، فهذا يدل أن العقد الفضولي لا يبطل رأسا بل إنما متوقف على الإجازة والإذن المتأخر ويحتاج إلى إجازة المرأة المزوجة. نعم، هذا منه الدليل الأول. الدليل الثاني، طبعا هاي الرواية هي من مرويات أهل العامة، ما مروية في طرقنا الإمامية. الدليل الثاني، وروى محمد بن مسلم إنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال النكاح جائز إن شاء قبيلة وإن شاء ترك. رواية محمد بن مسلم، سأل الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام رجل زوجته أمه وهو كان غائب ما موجود في البلد مسافر، وأمه زوجته بدون علم لإمرأة، إجا ابنها علم أنه أمه مزوجته، هل هذا الزواج صحيح أو ليس بصحيح؟ طبعا هو تصرف فضولي من دون إذن ورضا الابن، تصرف فضولي. ماذا قال الإمام؟ النكاح جائز إن شاء الزوج قبيلة، يعني أمضى وأذن ورضى بالعقد اللي أوقعته أمه، هذا شيء يدل أن تصرفه شنو؟ فضولي. وإن شاء ترك، يعني لم يمضي ولم يجز العقد اللي أوقعته أمه. فهذا التخير بين القبول والترك شيء يدل، أحسنتم، إن عقد النكاح اللي وقع فضولي متوقف على الإجازة ما يبطن رأسا. يبقى السؤال، لعل المراد من قول الإمام إن شاء الزوج قبيلة يعني جدد العقد من جديد. الشارح يقول هذا المعنى بعيد عن الظاهر، ما يمكن احتماله. وحمل القبول في قول الإمام إن شاء الزوج قبيلة في قوله عليه السلام على تجديد العقد، يعني الزوج بعد رجوعه، الابن بعد ما رجوعه وجد أن أمه مزوجته كون يجدد العقد على البنت، يقول ها القبول بمعنى تجديد العقد هذا بعيد عن الظاهر، خلاف الظاهر. لماذا؟ لأن الظاهر أن قبول العقد يعني الرضا والإذن به والإجازة لما أوقعته أمه، هذا الظاهر من معنى القبول، لا إجراء العقد من جديد، هذا خلاف الظاهر. وإلا الإمام لماذا قال بعد ما يقول قبيلة، يقول ماذا؟ إن شاء تزوجها، يعني يكون يجرى عقد جديد عليها غير العقد اللي أجرته أمه. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح، يعني الرواية الصحيحة سندا، إنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما هما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز، وأيهما أدرك كان له الخيار. عندنا اثنين من الأولياء زوجوا الغلام، الغلام يطلق على الصبي غير البالغ، والجارية تطلق على البنت غير البالغة، زوجهما وليان مثل منو؟ أخوهم الكبير، عمهم مثلا، وما شابه ذلك، وهما غير مدركين. غير مدركين يعني شنو؟ يعني غير كاملين، مثل الصغر، مثل غير بالغين. فقال الإمام: النكاح جائز، يعني غير ملزم. أيهما يعني الغلام والجارية أدرك يعني كمل وبلغ كان له الخيار. له الخيار شنو يعني؟ يعني يريد يمضي العقد النكاح ويرضى به ويجيزه، أو يريد يرفضه وما يأذن وما يجيز به فيبطل، لكان له الخيار. فإذا الرواية شد الصحيحة تدل على أن طبعا الأخ الكبير أو العم مني زوج الصغير والصغيرة بدون إذنهم ورضاهم على اعتبارهم صغراء وغير مدركين وغير كاملين، هذا تصرف فضولي.
نعم.
الأخ الكبير العم ما إلى حق يتصرف الصغير، تصرف فضولي فيما لا يعني. إذا بلغوا وكملوا كان لهم الخيار. وحمل الولي هنا، لأن الرواية ماذا قالت؟ زوجهما وليان لهما، لعل قائل يقول المراد بالوليان الأب والجد، زوجه والصغير. الشارح يقول ما يمكن نحتمل الولي المراد بالوليان الأب والجد. شنو السبب؟ لأن إذا كان الأب والجد مر علينا، الأب والجد تصرفهم في نفس الصبي وتزويجهم للغلام والجارية صحيح، مو فاس، مو ماذا، ليس بصحيح، مر علينا إلهم الولاية، فبالتالي كيف نحملهم على الوليان على غير الأب والجد؟ نحملهم على الولي العرفي، بمعنى أخوهم الكبير، بمعنى عمهم مثلا، بمعنى جدهم من طرف أمهم، بمعنى الحاكم، بمعنى الوصي. فريد به الولي العرفي مو الولي الشرعي. شنو دليل ذلك؟ لأن أخبار وروايات دلت سابقا، قرأنا بعضا منها، أن الأب والجد إذا أراد يزوج الصغير والغلام أو الجارية فتصرف صحيح وزواجه صحيح، والغلام والجارية بعد بلوغهم ما لهم حق منه يفسخون العقد، لأن لهم ولاية عليهم وولايتهم صحيحة. فإذا الشارح يقول إذا جمعنا تلك الروايات، ماكو حاجة نقرأها لأن احنا سابقا قرأنا بعضها، إذا جمعنا تلك الروايات تقول الولي الشرعي الأب والجد تصرفه في الصغير صحيح وتزويجه صحيح ونكاحه صحيح، وبعد بلوغ الجارية والصبي ما لحق يفسخ، هذا يدل. وهنا الرواية تقول زوجهم الوليان وبعد إدراكهم لهم حق يفسخون، إذن المراد بالولي بهاي الصحيحة ليس الولي الشرعي، بل المراد به الولي العرفي. الولي العرفي منه؟ الأخ الكبير مثلا، أو العم، أو الجد من طرف الأم، أو الحاكم أو الوصي، هذول يعتبرون ماذا؟ ولي عرفي. ولي عرفي، نعم. قال: وحمل الولي هنا يعني في قوله، قول الإمام زوجهما، يعني في الرواية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، على غير الأب والجد، يعني على غير الولي الشرعي، بقرينة التخيير، لأن الإمام قال كان له الخيار، والأب والجد للزوجة الصغير والصغيرة في العقد الفضول، فالصغيرة فالزواج لازم عليهما بعد الكمال. وغيرها من الأخبار، هذه كلمة غيرها، بعض الشراح قال لعل المراد بالضمير غيرها راجع علما إلى روايات اللي تدل على صحة النكاح فضولا، لأن احنا ذكرنا بس ثلاث روايات، وكل روايات غيرها كثيرة تدل على صحة النكاح، أو لعل المراد بغيرها راجع إلى الأخبار اللي دلت إنه الولي إلى حق يتصرف بنفس الصغير ويزوجه وزواجه صحيح. على كل الأمرين، نعم، الظاهر أن غيرها من الأخبار، يعني من الروايات اللي دال على صحة النكاح فضولا. الآن السؤال: شنو الدلالة في وجه هاي الروايات على صحة النكاح فضولا؟ قال: وهي دلالة، وهي دالة، يعني هاي الروايات اللي قرأناها النبوي وصحيحة محمد بن مسلم وصحيحة ابن عبيد الحذاء دل على صحة النكاح بغاية الأمر موقوفا على الإجازة، وإن لم نقل به يعني بصحة العقد الفضولي في غير النكاح من العقود من البيع والإجارة، لأن الفقهاء وقع عندهم كلام، مرة تكلموا بصحة عقد الفضولي مطلقا بكل العقود، ومرة تكلموا بصحة عقد الفضولي في خصوص النكاح. فالشارح يقول صحة عقد النكاح صحيح فضولا صحيح بخصوص هاي الروايات اللي دلت على صحتها في النكاح، حتى لو ما قلنا انه عقد الفضولي صحيح في غيره من باقي العقود مثل البيع والإجارة وغيره. لا لا، هاي الروايات صريحة في صحة عقد الفضولي بالنكاح، حتى لو قلنا الفضولي ما يصح بالبيع، لان الفضولي اللي دل على صحته بالبيع رواية عروة البارقي، ورواية عروة البارقي محل نقاش إن شاء الله ستأتينا في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.